بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا نزال في منزلة التوبة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان. وهنا يبين رحمه الله تعالى حقيقة التوبة ومعناها الصحيح من خلال النظر في الآيات والأحاديث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والتي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حول التوبة وماهيتها. فكما ذكرت سابقا، ليست التوبة مجرد قول اللسان، بل مفهومها أعم من ذلك. نأتي الآن إلى كلام ابن القيم رحمه الله لنقف على حقيقة التوبة. قال: وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب، وبالإقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماضي. وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع، وهو التحلل منه. وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة، بل شطرها. إذن هذا الذي ذكر رحمه الله التي هي الشروط تكلمنا عليها سابقا. طيب، هل هو معنى التوبة هذا هو فقط؟ قال: لا، قال: بل شطرها بعض مسمى التوبة. وإلا، ثم يبين رحمه الله: فالتوبة في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تتضمن ذلك، تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا، حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة، وهو اسم لمجموع الأمرين، لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عن ما ذكروه، ما ذكروه من؟ يعني الشروط التي ذكرت. فإذا أفردت تضمنت الأمرين، وهي كلفظة التقوى التي عند إفرادها تقتضي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظور. وهذا إخواني الأفاضل يشير إلى، أو هذا التنبيه من ابن القيم رحمه الله يشير إلى مسألة متعلقة بالألفاظ الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تفسر أولا بالحقيقة الشرعية. فإذا أردت أن تفسر لفظا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر في سياق وروده وفي معناه، وما الذي أراده الله عز وجل من هذا اللفظ. ومنشأ الانحراف في تفسير كثير من الألفاظ هو الإعراض عن الحقيقة الشرعية إلى حقيقة عرفية أو لغوية دون مبرر صحيح، ولا دليل صحيح، ولا قرينة صحيحة. فإن الأصل في تفسير الألفاظ هو الحقيقة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فإن تعذر حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية انتقل به إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية حسب اختلاف أهل العلم في هذا الأمر أيهما يقدم. قال: فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره. فهي رجوع من مكروه إلى محبوب، فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها، والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح المعلق على فعل المأمور وترك المحظور بها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل تائب مفلح، ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتارك المأمور ظالم، كما أن فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم الظلم عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. إذن تأملوا رحمكم الله إلى وجه الاستدلال على ما ذكره رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التقوى لما قال: اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان. أتى إلى لفظ الفلاح ولفظ الظلم وبين ماهيته، قال: فالناس قسمان، تائب وظالم. ليس إلا، فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فحفظ حدوده جزء التوبة، والتوبة هي مجموع هذه الأمور. وإنما سمي التائب تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم. فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. فإذن التوبة، والكلام لابن القيم، فإذن التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان، ويتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم، وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر. والتوحيد جزء منها، بل هو جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ولم يجعل الله تعالى محبته للتائبين إلا وهم خواص الخلق لديه. ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. أقول إخواني المستمعين، تأملوا إلى الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها الأجر المترتب على التوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. لم يكتفي بذكر التوبة، بل زاد عليها فقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ما الجزاء؟ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالتوبة يلحقها إيمان وعمل صالح، وهذا كرره الله عز وجل في غير هذه الآية. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال تعالى في سورة القصص: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. هذه الآيات تبين الدلالة أو تبين وتعضد قول ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وأن التوبة يدخل فيها فعل المأمور واجتناب المحظور وتحقيق التوحيد والإيمان. وهذا إخوان الأفاضل الشيء بالشيء يذكر، مثل لفظ التقوى. لفظ التقوى كثير من الناس لما يأتي إلى تعريف التقوى يقول هي فعل الأمر واجتناب النهي، لكن لو جئنا إلى التقوى في كتاب الله عز وجل في ثاني سورة في القرآن، ماذا جعل الله من صفات المتقين؟ قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، أي من صفتهم، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك يؤمنون بما أنزل إليك أخطأت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. إذن فسر التقوى هنا بماذا؟ بالأعمال القلبية وهي العقيدة، وبأعمال الجوارح. وكذلك في الآيات الأخرى التي جاءت في سورة البقرة لما ذكر الله عز وجل فيها صفات المتقين كانت من ضمنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب. قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، تأملوا الآن في الأفعال، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه ماذا؟ هذه عقيدة، هذا إيمان، هذه أعمال قلوب. وآت المال، هذه أعمال جوارح، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه الزكاة والصدقات. وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ماذا وصفهم؟ قال أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فلفظ التوبة لا يقتصر على ترك الذنب هذا بعينه والندم على فعله والعزم على عدم العودة، وإن تعلق به حق للآخرين أداه، بل تشمل التوبة كذلك تحقيق الإيمان بالله، ثنين الالتزام بفعل الأوامر، ثلاثة الالتزام باجتناب النواهي، والله تعالى أعلم. ثم قال فصل في الفرق بين التوبة والاستغفار. قال أما الاستغفار فهو نوعان مفرد ومقرون بالتوبة، يعني الاستغفار قد يأتي مفردا دون أن يكون لفظ التوبة معه. وهذا سبحان الله، هذه الأمور إخواني الأفاضل تعينك أثناء تدبر القرآن الكريم وأنت تقرأ. قال فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وكقول صالح لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، وكقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمقرون كقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقول هود لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وقول صالح لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، وقول شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. طيب، يقول فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة نفسها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهي محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له وعلى من لا يغفر له، لكن الستر لازم مسماها أو جزءه، فدلالته عليه أي الاستغفار إما بالتضمن وإما باللزوم، وحقيقتها وقاية شر الذنب، ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، المغفر الذي يوضع على الرأس. قال: والستر لازم لهذا المعنى، وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا، ولا المقنع ونحوه. المقنع ما تلف به المرأة رأسها. قال: ولا المقنع ونحوه مع ستره، فلا بد من لفظ المغفر من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإن الله لا يعذب مستغفرا، وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. إذن هذه الحالة الأولى، أن يرد لفظ الاستغفار في النص مفردا غير مقترن بالتوبة. قال: وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فهما ذنبان: ذنب قد مضى، فالاستغفار منه طلب وقاية شره، وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. وأيضا فإن المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. فها هنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء والرجوع إلى غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإن الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. وأيضا هذا اللي يسموه أهل العلم التخلية ثم التحلية. وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. هذا معنى الاستغفار ومعنى التوبة والفرق بينهما. فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، تستغفر مما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ثم قال رحمه الله: فصل. وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجعل وقاية شر السيئات هو تكفيرها بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات هو حصول ما يحب العبد منوطا بحصول التوبة النصوح. والنصوح على وزن فعول المعدول عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبور. وأصل مادة نصح لخلاص الشيء أو لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصع إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح والنصح ضد الغش ضد الغش. وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن تتوب من الذنب ثم لا تعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه. وقال الكلبي: أن تستغفر باللسان وتندم بالقلب وتمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحة تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب، كضروب المعدول عن ضارب، كضروب المعدول عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش، فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قلت: النصح في التوبة متضمن ثلاثة أشياء. الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا يدع ذنبا إلا تناولته. والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلأم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. والثالث: تخليصها من الشوائب والعدل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته، والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.